نبقى وإياكم مع حلقة جديدة من سلسلة بعنوان تأملات سياسية في سورة طه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم سلسلة تأملات سياسية في سورة طه. تكلمنا في الآية الأولى حول معنى كلمة طه، واليوم سوف نتكلم في هذه الحلقة عن قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. معنى هذه الآية أنه شرع الله عز وجل ليس فيه شقاء، ومن التزم بشرع الله عز وجل فإنه لا يشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نحن لم ننزل عليك القرآن لتعيش في شقاء ولا في تعاسة ولا في بعد عن السعادة، بل هذا القرآن من اتبعه والتزم به فسوف يحصل على السعادة ويذهب عنه الشقاء في الدنيا والآخرة. حقيقة هذه الآية مفتاح السورة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هي مفتاح السورة ومدارها، فكل السورة تدور حول هذا المحور، أنه ليس هناك من شقاء في اتباع شرع الله عز وجل، وإنما الشقاء كل الشقاء في الإعراض عن شرع الله عز وجل والابتعاد عن شرع الله عز وجل وتحكيم شرع الله عز وجل. لأجل هذا الناس تتساءل: طيب طالما ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لماذا نحن نعيش في شقاء؟ واضح أخي المسلم، الأمة بعيدة عن الإسلام في الحكم والسياسة والاقتصاد، انظر ماذا يتحكم بالمسلمين، البنوك الربوية تملأ العالم الإسلامي بكل أسف، والربا حرام، درهم ربا أشد من 36 زنية، المكوس على الحدود، ولا يدخل الجنة صاحب مكس كما قال عليه الصلاة والسلام، المكوس يعني الضرائب والجمارك، الحدود بين المسلمين، وإنما المؤمنون يعني إنما المؤمنون أخوة، وتجد المسلمين أكثر من 52 دولة. لا يوجد حكم بما أنزل الله، سياسة التعليم لا تقوم على أساس الإسلام، السياسة الاقتصادية في العالم الإسلامي اليوم لا تقوم على أساس الإسلام، أنظمة الحكم لا تقوم على أساس الإسلام، السياسة الخارجية تقوم على أساس الآن الانصياع وراء مجلس الأمن وراء هيئة الأمم المتحدة وليس على أساس الإسلام. كل هذا هو سبب شقاء هذه الأمة، بسبب ابتعاد عن شرع الله عز وجل، ابتعدت عن شرع الله في الحكم، في الاقتصاد، في السياسة، في التعليم، في كل شيء. فهل تتوقع أن تعيش في سعادة وهي تبتعد عن شرع الله عز وجل؟ فحقيقة سبب الشقاء الذي تعيشه الأمة اليوم هو بعدها عن شرع الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلأن المسلمين معرضين عن ذكر الله هم ماذا؟ يعيشون في شقاء. المسلمون يصفقون لكل ظالم، يطبلون لكل ظالم، يسيرون وراء كل ظالم إلى الأبد، إلى الأبد يصيحون له، يأخذون مالا سياسيا قذرا، المشرعنين في الفصائل في الشام يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، يبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم في سبيل بضعة دولارات، المجاهد البطل المقدام الذي ضحى بنفسه وأهله وبيته في سبيل الله تجد كل هذه التضحيات تخلى عنها وتنازل عنها وقدم هدية لأردوغان ليسوقه وليقوده كيفما يشاء وحيثما يشاء ويقوده في الأخير إلى الهاوية وفتردة والعياذ بالله. شو يعني فتردة؟ يعني يهلك ويصبح في أسفل سافلين. يعني هؤلاء الذين ضحوا في سبيل الله ويقاتلون في سبيل الله قدموا تضحياتهم بأنفسهم على طاولة المفاوضات. إذن شرع الله ليس فيه شقاء، إنما كل الشقاء بالابتعاد عن شرع الله عز وجل. وكما قلنا هذه الآية مفتاح للسورة، والسورة كلها تدور حول هذا المحور، وأنه كل الشقاء، الشقاء كل الشقاء في الدنيا والآخرة يكمن في التخلي عن شرع الله عز وجل، وهو مبثوث مذكور في ثنايا هذه السورة. تعال نشوف، تعال لنرى إلى بعض هذه الآيات حول هذه الفكرة في سورة طه نفسها. لن نأتي بسورة من خارج سورة طه، بل بسورة طه. قال الله عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. شو يعني فتردى؟ يعني تصبح في أسفل سافرين، فأنت إذا ابتعدت عن شرع الله عز وجل سوف تهوي في الهاوية، تسقط في الحفرة فتردى، يعني تصبح في حفرة من حفر الدنيا والعياذ بالله، وحفرة من حفر الآخرة. بمعنى آخر، تستعيش في شقاء في الدنيا وتعيش في شقاء في الآخرة. أيضا في نفس السورة، في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون في سورة طه نفسها، قال: فأتيه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. دقق أخي الكريم في الكلام: والسلام على من اتبع الهدى. إذن كل من يتبع شرع الله فله السلام في الدنيا والآخرة. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فكل من كذب وتولى وأعرض عن شرع الله عز وجل سوف يناله العذاب في الدنيا والآخرة. إذن والسلام على من اتبع الهدى، من اتبع شرع الله فقد سلم، ومن حاد عن شرع الله فقد شقي، وشقاؤه كما قلنا في الدنيا والآخرة، وليس فقط في الآخرة، دخل جهنم فقط، في الدنيا أيضا يصيبه الشقاء. فما جزاء من يفعل ذلك؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا الذي أعرض عن جزء من شرع الله عز وجل يصيبه الخزي في الحياة الدنيا، فكيف بمن أعرض عن شرع الله كله؟ هؤلاء دعاة الديمقراطية الله يخزيهم في الدنيا قبل الآخرة، دعاة الديمقراطية، دعاة العلمانية، دعاة تحكيم الدولة المدنية يسموها بمرجعية إسلامية، هؤلاء كلهم ينالهم الخزي والعار والمهانة والمذلة في الحياة الدنيا، وثم يوم القيامة والعياذ بالله يردون إلى أشد العذاب. أيضا في ذات السورة تأكيد لهذه الفكرة أنه من اتبع شرع الله عز وجل ليس فيه شقاء، ومن حاد عنه وتركه وأعرض عنه فقد شقي وخاب وخسر. قال الله عز وجل في ذات السورة سورة طه، قال لهم موسى، هذا في نقاشه مع السحرة، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. شو يعني خاب؟ خسر، شقي. من افترى، من كذب على الله خاب وخسر الدنيا والآخرة. أيضا في ذات السورة موسى عليه الصلاة والسلام في قصة موسى وقومه، ماذا قال لهم الله عز وجل بعد أن أنجاهم من فرعون؟ قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إذن إذا طغيت وابتعدت عن شرع الله نالك الغضب من الله عز وجل، ومن ناله الغضب والعياذ بالله فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة. أيضا في ذات السورة: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة. إذا من أعرض عن شرع الله فإنه يحمل يوم القيامة إثما عظيما. حقيقة في الشام وفي كل العالم الإسلامي أكثر اثنين مذنبين وسوف يحاسبهم الله عز وجل حسابا شديدا وحسابا عسيرا وحسابا ليس كما قال لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثقه أحد. أكثر اثنين هم العلماء والمشرعين أو الشرعيين والحكام وقادة الفصائل، هاتين الفئتين سوف يحاسبهم الله عز وجل حسابا شديدا شديدا جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أيما رجل استرعاه الله رعية فمات وهو غاش لهم إلا حرمه الله عز وجل على الجنة، إلا لم يدخل الجنة معهم، ينصب لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة، تقال هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. حقيقة هؤلاء المشرعون والحكام وقادة الفصائل والعياذ بالله الذين غدروا بشرع الله عز وجل وغدروا بهذه الأمة وغدروا بلواء النبي عليه الصلاة والسلام وغدروا بدماء المسلمين وبأموال المسلمين سوف يحاسبهم الله عز وجل حسابا شديدا، وينصب لهم عند أقفيتهم لواء ويقول هذه غدرة قائد الفصيل الفلاني، هذه غدرة المشرعن في الفصيل الفلاني، هذه غدرة الزعيم الفلاني، هذه غدرة الملك الفلاني، هذه غدرة الإمام والخطيب الفلاني، هذه غدرة ماذا العالم الفلاني، يحاسبون حسابا شديدا. ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا والعياذ بالله. وفي نفس السورة أيضا تأكيد لهذه الفكرة التي قلنا أن السورة محورها ومدارها على أنه من التزم بشرع الله فإنه لن يشقى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. واضح الكلام، من اتبع هداي لن يضل ولن يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا يا أخي الكريم، الأمة الآن تعيش في ضنك، العالم الإسلامي يعيش في ضنك، وسبب معيشته في ضنك هو سكوته عن هذه الأحكام، عن هذه الأنظمة التي تحكم بغير ما أنزل الله، تطبيله لهذه الأنظمة التي تحكم بغير ما أنزل الله، علماء السوء الذين يصفقون للحكام الظلم الغشمة في كل مكان والعياذ بالله، هذا هو الضنك. يعني أمة غنية أموالها غنية وشعبها فقير، السبب أنها سكتت عن هؤلاء الحكام الظلم الغشمة، أمها أمة تخافها الدنيا وهي لا تخاف من حكامها، فها نحن في ضنك. حقيقة لن يعود إلى الأمة عزها ومكانتها ومكانتها بين الشعوب والدول وتعود كما سابق، ولن تتخلص من هذا الشقاء إلا بقلع هذه الأنظمة وخلع هذه الأنظمة وإقامة حكم الله عز وجل في الأرض. في سورة طه أخي الكريم هناك قصتين ذكرها الله عز وجل، هناك قصتين، القصة الأولى آدم عليه الصلاة والسلام والثانية فرعون. آدم عليه الصلاة والسلام معصيته وهو أبونا وهو المجتبى، معصيته تسببت في شقائه في الأرض وطرده من الجنة وإخراجنا من الجنة ولتعيش كل ذريته من بعده في شقاء الدنيا، ولكن الله عز وجل تاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الثانية قصة فرعون، قصة معصية الطغاة وما يجرونه على الشعوب من شقاء وويلات، وما يجرونه على الشعوب من شقاء وآهات وآلام حينما يعرضون عن شرع الله عز وجل ويتكبرون في الأرض ويستكبرون على شرع الله عز وجل ولا ينقادون إلى شرع الله عز وجل، فيحل الشقاء بالأمم ويحل الشقاء بالشعوب. فالله عز وجل ضرب لنا قصة الطاغية فرعون كمثل عن كل الحكام الذين نراهم اليوم، من حكام السعودية لتركيا لإيران للباكستان لمصر لسوريا، كلهم والعياذ بالله ساد الأراذل فالبغاثب واشق في موطن حتى الكلاب أسود. إذن فبسبب هؤلاء الحكام الطغاة أنهم ساروا على نهج فرعون وهناك من يصفق لهم فالأمة تعيش في شقاء. فالله عز وجل ضرب لنا مثل فرعون لنعتبر ولنعمل كي نقلعهم كما عمل موسى. وهذا ما سوف نتعرض له إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله وأعاننا عليه، ونسأل الله عز وجل ذلك حينما نتابع في هذه القصة في هذه السورة في قصة موسى وتأملات سياسية في سورة طه. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.